إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله تعالى في السر والعلانية. وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. تحدثنا سابقا عن المهلكات والمنجيات، ونقف اليوم بإذن الله تعالى مع الكفارات، وقد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات. فهي إذن وضوء ومشي إلى المساجد للصلاة في الجماعات، وتعلق القلب بالصلاة والمواظبة عليها وأدائها في وقتها. ونبدأ بالوضوء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إسباغ الوضوء في السبرات. السبرات جمع صبرة، وهي شدة البرد، وهو معنى الحديث الآخر إسباغ الوضوء على المكاره، كأن يكون مثلا الجو باردا، أو يكون الماء باردا، أو أن يكون الإنسان مريضا فيكسل عن الوضوء. فإتقان الوضوء في هذه الحالة بالذات هو من المكفرات للذنوب. وإسباغ الوضوء معناه إحسانه وإتقانه وإتمامه بالرغم من وجود هذه المكاره. فإسباغ الوضوء وإتمامه على الوجه الذي جاءت به السنة مكفر للذنوب والخطايا، فهو طهارة للقلوب والأبدان، وطهارة للظاهر والباطن. وسبحان الله، لما كانت هذه الأطراف المغسولة هي محل الكسب والعمل، وهي أبواب المعاصي والذنوب من سمع وبصر ولسان ويد ورجل، كان الوضوء مكفرا للذنوب كلها. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، يعني خرج الذنب مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وفي الحديث الآخر الذي رواه النسائي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين عن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، ومعنى نافلة أي زائدا على مغفرة الذنوب، لأن الذنوب غفرت بالوضوء. فما أعظم الوضوء، فما أعظم الوضوء وما أكثر فوائده، فهو من أجل نعم الله عز وجل على هذه الأمة حيث أمرهم به ورتب عليه هذا الثواب العظيم والأجر الكبير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الوضوء، الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فالخطاب هو إذن للمؤمنين، ولذلك جاء في الحديث: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. معنى لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن يعني لا يحافظ على الوضوء في أوقاته التي تكون للقيام إلى الصلاة، لا يحافظ عليه إلا المؤمن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، حيث قال له: ألا نأتيك بوضوء، يعني بإناء بماء تتوضأ به، ألا نأتيك بوضوء وقد خرج من الخلاء وقرب إليه الطعام؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فالوضوء من خصال الإيمان الخفية التي لا يحافظ عليها إلا مؤمن، بل الوضوء هو شطر الإيمان، هو نصف الإيمان، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: الطهور شطر الإيمان. الحديث، فالإيمان الحقيقي يشمل طهارة الباطن والظاهر، والوضوء يطهر الظاهر، ومن هنا كان شطر الإيمان. وقيل إن المقصود بشطر الإيمان أي شطر الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء. ومستند هذا القول قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فالإيمان في هذه الآية مراد به الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. إذن الصلاة إيمان ونصفها الوضوء. وقيل الطهور شطر الإيمان لأن الطهارة تكفر صغائر الذنوب، بينما الإيمان يكفر الكبائر، فصار شطر الإيمان بهذا الاعتبار. وهذه الأقوال متقاربة وتصب في ذات المعنى. ومن فوائد الوضوء أن أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أمته يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء. ففي الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. هذا دعاء لمن يزور القبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فارطهم على الحوض. النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يكون قد رأى إخوانه، قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين لم يأتوا بعد. فالصاحب هو أقرب من الأخ بطبيعة الحال. قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فتساءلوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك، علما بأن يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين؟ فكيف تميز، كيف تعرف من هو من أمتك ومن أتباعك يوم القيامة؟ فضرب النبي عليه الصلاة والسلام لهم مثلا فقال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، الغر بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في قوائمه، وذلك ما يكسبه جمالا وحسنا. قال: أرأيتم أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، في هذه العلامات في وجهها وفي رجلها، بين ظهري خيل دهم بهم، يعني بين خيل سود 100%، إذن لابد أن هنا أن صاحب هذه الخيل التي تحمل هذه العلامات لابد أن يميزها من غيرها، لأن غيرها ليس فيه هذه الصفات الموجودة في خيله. ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، يعني يأتون يوم القيامة وفي أعضاء الوضوء نور، أعضاء الوضوء في وجوههم وفي أيديهم نور يوم القيامة، ومن ثم يعرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا النور الذي يجملهم ويحسنهم. ومن ثمرات الوضوء الطيبة أن العبد إذا أحسن وضوءه وختمه بالشهادتين كان موجبا لفتح أبواب الجنة. فروى مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إلا فتحت له، يعني ستفتح، الماضي بمعنى المستقبل، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ومن ثمرات الطهارة العظيمة حب الله تعالى للمتطهرين. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالطهر طهارة بالماء، فالطهر طهر بالماء من الحدث، وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصي. فانظروا رحمكم الله كم في الطهارة من ثمار، وكم تيسر للعبد من أسباب تكفير الخطايا والذنوب، لعله يتطهر قبل الموت فيلقى ربه طاهرا فيصلح لمجاورة مولاه في دار السلام. الخصلة الثانية من المكفرات نقل الأقدام إلى الجماعات، أي الذهاب إلى المساجد لأداء الفريضة سيرا على الأقدام. وقد ورد في فضل المشي إلى المساجد أحاديث كثيرة ونصوص متعددة، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وفي الحديث المتفق عليه الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. غدا يعني ذهب في أول الصباح، وراح يعني ذهب في العشي بعد الزوال. أعد الله له في الجنة نزلا، والنزل ما يقدم للضيف من طعام وشراب حراما له. وأخرج مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار، بل كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا كان أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء في شدة الظلام الليل وفي الرمضاء في شدة الحرارة؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، جمع الله لك أجر المجيء وأجر العودة إلى أهلك. وهذا يدل على أن المجيء إلى المسجد على القدمين أفضل من المجيء على مركوب. إنسان يجي الجمع يصلي على رجله أفضل من أن يأتي وهو راكب. ولكن إذا كان الإنسان معذورا أو كان بعيدا جدا كما هو الشأن لبعض الناس في هذه الديار، فلا بأس أن يأتي بالسيارة، وحينئذ تكون خطوة السيارة دورة لعجلتها، إذا دارت فهي كرفع القدم من الأرض ثم وضعها مرة ثانية. أما الإنسان إذا كان قريب فإنه ينبغي أن لا يأتي بالسيارة، لأن الإتيان بالسيارة أولا يلوث الجو، ثانيا يضيع البنزين، ثالثا يضايق في المستودع في الباركين، يعني يضايق الناس اللي جو بعاد اللي عندهم يعني الرخصة باش يجوا بالسيارات. ثم بعد ذلك أنه إذا جاء بسيارته وهو قريب فإنه أيضا يضيع هذه الحسنات ويفرط في هذه الكفارات. وأخرج البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا. خلت البقاع حول المسجد، يعني بعض الأماكن قد فارغة، فهم بنو سلمة وكانوا بعيدين عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهكروا قالوا: إذا نأتي ونبني دار بجانب المسجد. فقالوا: أردنا. فبلغ صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر، فسألهم: يا بني سلمة، قال يعني بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؟ قالوا: نعم قد أردنا ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بني سلمة، يعني هذا منادى، يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب لكم آثاركم وخطواتكم، دياركم يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم. فقالوا لما سمعوا هذا الخبر المفرح والمبشر بزيادة الحسنات لمن كان بعيد عن المسجد، فقالوا: ما يسرنا أن كنا تحولنا. ولكن هذا لا يعني، حتى نفهم الحديث جيدا، هذا لا يعني أن الإنسان يتقصد ويتعمد أن ينزل ويسكن بعيدا من المسجد، لا، ليس هذا هو المقصود. لكن إذا قدر للإنسان أن لا يصلي إلا في المكان البعيد، أو كان المسكن مسكن قومه وديار قومه بعيد عن المسجد، فإنه حينئذ يكتب له الأثار في مجيئه إلى المسجد، فدل ذلك على فضيلة المسجد إلى المسجد. وفضل الله عز وجل واسع وعطاؤه كثير، يعطي على العمل القليل الأجر الكثير. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم من فضله العظيم وخيره العميم، وفقنا الله جميعا لطاعته، وجنبنا جميعا أسباب سخطه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، الخصلة الثالثة من الكفارات انتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة. والمراد بها، معنى انتظار الصلاة بعد الصلاة، المراد بها تعلق القلب بالصلاة والمسجد، كلما فرغ من فريضة تعلق قلبه بالتي بعدها، فتجده مشغولا بهذه العبادة قلبا وقالبا، فكره مشغول بها وبدنه مشغول بأدائها والمواظبة عليها. وقد دلت الأدلة على أن ذلك من الرباط، فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وليس معنى الرباط أن يبقى في المسجد لا يعمل لحاجته، ولا يذهب لقضاء حاجة أهله، ولا يبيع ولا يشتري ولا يعمل ولا يدرس، لا، ليس هذا هو المقصود أبدا. إنما المقصود أن تكون الصلاة على باله وعلى همته وعلى عزمه، لا تذهب من قلبه وفكره، فيكون كلما فرغ من الصلاة تعلق بالتي تليها، لا يغفل عنها ولا ينساها. إذا صلى الظهر يفكر في العصر، وإذا صلى العصر يفكر في المغرب، وإذا صلى المغرب يفكر في العشاء، وهكذا. فهو مرابط في هذا الأمر بالتذكر والعناية والمحافظة والمصارعة كل صلاة في وقتها. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. ما لم يحدث، ما معنى ما لم يحدث؟ قيل: ما لم يحدث، ما لم يحدث حدثا في الإسلام، يعني ما لم يعصي، ما لم يؤذي بغيبة أو نميمة أو نحو ذلك، كما يفعل بعض الناس، يجلسون في المسجد على شكل تجمعات 3-4-5 أقل أو أكثر، قبل الصلاة أو بعدها يتحدثون في أمور الدنيا، وربما وقعوا في الغيبة أو النميمة وأعراض الناس، ويؤذون من يريد أن يقرأ القرآن أو يسبح أو يصلي، يؤذونه بأصواتهم المرتفعة، فهؤلاء موزورون غير مأجورين، ليس لهم من ثواب انتظار الصلاة شيء، ولا ينالهم دعاء الملائكة، بل هم آثمون لعصيانهم ومخالفتهم. يعني صلى الله عليه وسلم قال: تصلي الملائكة على أحدكم ما لم يحدث، يعني ما لم يحدث حدثا في الإسلام. وقيل: ما لم يحدث، يعني ما لم ينقض الوضوء، لأنه إذا أحدث حدثا ينقض الوضوء فإنما يبطل الصلاة، فيمنع أن يكون حينئذ في صلاة. وأيا ما كان ففيه دليل على فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة، وعلى فضيلة انتظار الصلاة وإن لم يكن بعد الصلاة. وروى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، إلى نصف الليل. صلى الله عليه وسلم شغل فأخر يعني صلاة العشاء إلى آخر وقتها، إلى نصف الليل. ثم قال: ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى، يعني جاء متأخر وصلى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للناس: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. يعني الناس صلوا ونعسوا، ولكن أنتم ما دام أنكم جالسون تنتظرون الصلاة فأنتم لكم حكم المصلين. قال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، يعني مدة منذ الوقت اللي كنت تنتظر في الصلاة فأنتم تعتبرون في الصلاة ولكم أجر المصلين. يعني أنتم على خير، فإذا جلس المسلم ينتظرها وتأخر الإمام لبعض الأعذار فهو في صلاة من حين أن توضأ وقصد المسجد، فهو في صلاة، يكتب له أجر المصلي. فالصلاة كلها خير، وأداؤها خير، وانتظارها خير، والسعي إليها خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فالمحروم حقا من حرم هذا الخير العظيم. فالمؤمن يحرص حرصا شديدا على نيل هذه الخيرات العظيمة من تكفير السيئات ونيل الدرجات والحسنات. والموفق من وفقه الله عز وجل وفتح له أبواب طاعته وأحال بينه وبين معصيته. اللهم حبب لنا الخير، اللهم حبب لنا الخير ويسر لنا أسبابه، وكره لنا الشر وجنبنا أسبابه. آمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.